الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الفتوى الرابعة، حيث كان الكلام بالنسبة إلى أن الصلاة، صلاة المغرب، متى تبدأ. وانتهينا من هذه الفتوى، وانتهى المصنف باعتبار الاختلاف في الروايات، أنه بالنسبة إلى البداية المصنف اختار سقوط القرص، وأن صلاة المغرب تبدأ بالاستتار لا كما ذهب إليه المشهور. وكل الأدلة التي استدل بها على رأي المشهور قد ردت، سواء كانت روايات أو كانت مثلا قضية الشعارية وأمثالها. فإذا لو بقينا نحن ومقتضى الصناعة، لابد أن ننتهي إلى الأخوان، لابد أن ننتهي أن بداية صلاة المغرب بالغروب، ونقصد من الغروب هو استتار لا الحمرة المشرقية. ولكن المصنف فاجأنا في ذيل هذه الفتوى وخالف مقتضى الصناعة، مع أن مقتضى الصناعة ينتهي به إلى أن يفتي، يعني أن يقول إن بداية صلاة المغرب تبدأ باستثار القرص، ولا بد أن يفتي بهذه الفتوى كما أفتى من؟ سماحة السيد الحكيم حفظه الله، سيد سعيد الحكيم، أفتى بأن صلاة المغرب تبدأ باستتار القرص. لكن المصنف لم يفتي، وإنما قال وإن كان الاحتياط أمرا لا ينبغي تركه. فنتوجه بالسؤال أن هذا الاحتياط هل هو احتياط مستند إلى وجود تناف ووجود اختلاف ما بين الأدلة، أو أن الأدلة واضحة جدا على أن بداية صلاة المغرب باستتار القرص؟ ببيان آخر، نحن على كلامنا وعلى فتوانا، فتوى الاستتار، عندنا طائفة واحدة. لو عدنا طائفتين واحتاطينا وجوبا بينهما، ها طائفة واحدة مثل ما قال الشيخ، لأنه طائفة الحمرة المشرقية وإنعدامها. مو قال المصنف عدنا 10 روايات بين ما تكون ضعيفة السند وبين ما تكون منخرمة الدلالة. فإذا بالنسبة إلى قضية الأدلة عدنا طائفة واحدة فقط، وهي طائفة ماذا؟ طائفة الاستتار. وكل ما أورد على هذه الطائفة من إشكالات رددنا. إذن إذا عندك طائفة واحدة، إذن لابد أن ماذا؟ لابد أن تفتي. بينما المصنف لمن ذهب؟ ذهب إلى الاحتياط. إذن لابد أن نذكر ما هو منشأ هذا الاحتياط. إيه هو هذا الاحتياط الوجود؟ إيه هو هذا الاحتياط؟ إيه هو هذا الاحتياط الوجود؟ بس المنشأ هنا يتبين ناشئ من الأدلة؟
لا، مو
ليس من الأدلة، وإنما المنشأ هنا هي الحالة النفسية والروحية للفقيه، هي التي تمنعه أن يفتي ببداية صلاة المغرب بسقوط القرص. حالته النفسية ما تساعده، يعني راح يحس باستيحاش بين الفقهاء. الفقيه الآخر يقول له: نحن نعلم أنه أنت عندك طائفة واحدة من الأدلة، بس أن تفتي أو أن تذهب إلى الاستتار تخلي عنده حالة من الاستيحاش، يقول شنو أنا شوف بحدي ماشي بهذا الطريق. فإذا اللي رجع للاحتياط واللي رجع إلى قول المشهور منه حالة الاستيحاش النفسية والروحية والاجتماعية هي التي تمنعه، وإلا بهذه قولوا ياي، وإلا بهذه المعطيات التي بين يدي الفقيه لابد أن يذهب علما، يذهب إلى فتوى، مو احتياط وجوبي، فتوى فتوى. فالمصنف يقول: والله أنا ما عندي، أنا ما أريد أطلع خارج السرب. يابا مو السرب ما اعتمدوا على دليل. يقول: والله أنا صحيح لو بقيت أنا والدليل أنا والدليل أفتي، لكنه أرجع علما، لأن أنا ما أريد أعيش حالة استيحاش في قبال الفقهاء الآخرين. هسه إحنا تعبيرنا الاجتماعي، تعبيرنا الدارج، نقول بس هو بحدة راح لهذا القول، شنو يعني هو يعني هذول كلهم فيصير حكي من هالقبيل، هذا كلام يصير منها. فاللي يذهب إلى هذا القول يحس بحالة شنو؟ بحالة فأكو حالة نفسية نفسية. قدرت أوصل الفكرة لو أعيد؟ حالة نفسية. فهاي الحالة النفسية هي التي تمنعه من ماذا؟ تمنعه من الإفتاء، فيذهب إلى الاحتياط الوجوبي. هو يقول ما عندنا دليل، ما عندنا دليل، أي ما عندنا دليل، الدليل فقط صامد باتجاه ماذا؟ واضح؟ زين أنت أنت في علم الأصول مو تقول أن الشهرة الفتوائية تفيد الظن، وهذا الظن لم يقم الدليل القطعي على حجيته؟ ها مهيش بعلم الأصول أخذنا أن الشهرة الفتوائية لا تعد من الأدلة، فشو أنت بعلم الأصول تقول الشهرة الفتوائية مو حجة، تجي العلم الفقه تبني على حجية الشهرة الفتوائية؟ واضح؟ إن شاء الله تعالى، بس باعتبار أنه هنا ما عندنا هذا البحث، الشهرة الفتوائية إن شاء الله نفرد لها بحث في يوم من الأيام. لا أكو إضافة، الشهرة الفتوائية نحن نبني في علم الأصول على عدم حجيتها، واضح؟ بس ترى في بعض الموارد الشهرة الفتوائية تكون حجة. متى ما أضيفت إليها قرينة، متى ما أضيفت إليها ماذا؟ قرينة. هذه القرينة تجعلنا نؤمن أن فتوى المشهور يكون ماذا؟ يكون ناشئا من دليل. فإحنا من نقول الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية بصورة مطلقة نعم ليست بحجة، لكنه في بعض الموارد تكون الشهرة الفتوائية ماذا؟ تكون حجة. يا هي هذه الموارد التي تكون الشهرة الفتوائية فيها حجة، هسه خلوا مو مورد بحثنا، إن شاء الله إذا جاء مورد بحثنا إن شاء الله نتعرض إليها بصورة تفصيلية. زين نجي بصورة سريعة أخوان، وأعدتكم أن أنه نذكر مناشئ الاحتياط الوجوبي بصورة سريعة جدا. يقول الآخوند في كتاب الكفاية في بحث التقليد، يقول: الاحتياط الوجوبي هو عدم تمكن الفقيه من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعض المسائل، هذا الترديد في الحكم الواقعي والظاهري هو الذي يجعلنا نحتاط لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة، ماكو دليل، أو عدم الظفر بالدليل بعد الفحص عن الدليل بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع ولا لقصور الباع. فهنا بسبب التردد لعدم الدليل وعدم العثور بعد الفحص يجعل الفقيه يحتار ويحتاج أنه يبحث أكثر، لكن هذه الأدلة لا تساعده إلى مقام الاستنباط، ولذلك يذهب علما بس أكو دليل بإيده لو ماكو دليل. هذه الأدلة ما ساعدته للوصول علما للإفتاء، بينما مقامنا روايات الاستتار الساعدة لو ما الساعدة. زين ليش ما جاي تفتي؟ هذا المنشأ الأول، طبعا بس أذكرهن بدون رد. المنشأ الثاني أن الفقيه إذا ابتلى بشبهة حكمية مقرونة بالعلم الإجمالي، كما إذا علمنا بحرمة إما الغناء وإما الموسيقى، فهنا عندنا شبهة حكمية مقرونة بالعلم الإجمالي، فهنا الفقيه يقول بالاحتياط الوجوبي بتركهما معا، هم الغناء أو همات الموسيقى. أو نقول أننا إذا علمنا كذلك بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي، إذا علمنا بوجوب شيء أو بوجوب شيء آخر، مثلا نعلم بوجوب إما الصدقة أو الإحسان، فهنا كذلك يقول الفقيه بالاحتياط الوجوبي بفعلهما معا. هذا يا مورد. المورد الثالث، إذا ابتلى الفقيه مو بشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، لا، إذا ابتلى الفقيه بشبهة بدوية قبل الفحص، شبهة بدوية قبل الفحص، مثلا شك الفقيه في حرمة التدخين، أو شك في حرمة حلق اللحية ولم يجد دليلا لا على حرمة التدخين ولا على حرمة حلق اللحية، وهذه الشبهة هي شبهة بدوية، وشبهة بدوية قبل الفحص، فهنا الفقيه يفتي بمن؟ يفتي بالاحتياط الوجوبي، مثل سيد الخوئي رحمه الله، يفتي بمن؟ بالاحتياط الوجوبي. احنا هم نسأل لماذا أفتى السيد الخوئي رحمه الله بالنسبة إلى حرمة حلق اللحية على نحو الاحتياط الوجوبي؟ هذا مورده، هذا مورده، أنه الشك بالحرمة شك مقرون بالعلم الإجمالي لو شك بدوي، شك بدوي، لكنه شك بدوي قبل الفحص، بمعنى لا يوجد بين أيدينا دليل يدلنا على الحرمة أو على عدم الحرمة، ولذلك المن ينتهي؟ ينتهي الفقيه إلى الاحتياط الوجوبي. أو أن الفقيه ينتهي الفقيه، هذا المورد الرابع لمنشأ الاحتياط الوجوبي. يمكن أنا عددت لكم مرة يمكن 21 منشأ، مو سيدنا النبوي يمكن 21 مورد، بس ما أنا ليش جاي أقراهن، ما جاء أتذكر أنه الحالة النفسية ذكرناها من ضمن مناشئ الاحتياط الوجوبي لو ما ذاكرينها. ها شيخنا ذاكرينها. المنشأ الرابع أن يقول الفقيه بالاحتياط الوجوبي إذا علم المكلف تفصيلا بالتكليف ولكنه شك في مقام الامتثال، مثل من شك المكلف أنه صلى الظهر أو لم يصلي الظهر، مع أنه المكلف يعلم بالتكليف لو ما يعلم بالتكليف، يعلم بالتكليف تفصيلا أنه يجب عليه أن يصلي الظهر، لكنه شك أنه صلى أو لم يصلي، الفقيه بالرسالة العملية شو يقول؟ إذا شك المكلف بأنه قد امتثل الظهر أو لم يمتثل الظهر شو يسوي؟ يحتاط. هذا الاحتياط شنو؟ احتياط وجوبي. المورد الخامس، خاف نطول عليكم، 21 هواية هسه إذا كاتبينها، هذا موردنا اللي ذكرناه كاتبين، إذا ما كاتبينه نضيفه، إذا نضيف شيئا جديدا لمناشئ الاحتياط الوجوبي والمنشأ الجديد للاحتياط الوجوبي هي الحالة النفسية للفقيه، وهي أن الفقيه إذا أفتى سوف يحس باستيحاش نفسي بأنه قد خالف ثلة ومجموعة من الأعلام، وأنه سيكون وحيدا في طريقه. فالذي دفعه إلى الاحتياط الوجوب ما هو أخوان؟ الاستيحاش النفسي والحالة النفسية. ادعونا الله يسهل علينا ونكتب هذا الاحتياط الوجوبي، نسوي كراس، نسوي كذا. زين، نرجع لبحثنا اخوان، وهي الفتوى الخامسة. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من بيان بداية صلاة المغرب، وقلنا أن صلاة المغرب يوجد قولان في المسألة، إما أن يبدأ الغروب باستتار القرص، وهذا هو قول غير المشهور وهو الذي عليه الأدلة، أو نقول أن بداية الغروب بالحمرة وانعدام الحمرة المشرقية، وهذا هو قول المشهور ولا دليل عليه، أو إذا كان هناك دليل عليه فهو دليل عليه إشكال من ناحية سندية ومن ناحية دلالية. إذن إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من ماذا؟ انتهينا من بداية صلاة المغرب. سؤال: متى تنتهي صلاة المغرب؟ مو العشاء، ها، صلاة المغرب متى تنتهي صلاة المغرب؟ كذلك يقول الأعلام: عندنا قولان في المسألة، قولان في المسألة. القول الأول أن صلاة المغرب تنتهي إلى نصف الليل، راح يجينا بحث مفصل ما هو المراد من نصف الليل، أن صلاة المغرب تنتهي إلى نصف الليل. والشيخ الطوسي ذهب إلى أنها تمتد إلى الفجر، تمتد إلى من؟ إلى صلاة الفجر. والمحقق الحلي في كتاب الشرائع قال: الامتداد إلى صلاة الفجر هو حكم المضطر لا حكم المختار، بينما الشيخ الطوسي قال: الامتداد إلى صلاة الفجر هو حكم المختار. المحقق قال: لا، إلى صلاة الفجر هو حكم المختار. نرجع إلى قولنا، عفونا من الشيخ الطوسي ومن المحقق. إذن القول الأول ماذا يقول؟ أن صلاة المغرب تبدأ مثلاً بسقوط القرص أو الحمرة وانعدامها، لكنها تمتد لمن؟ إلى نصف الليل. المهم أنه لا بد أن نقف على ماذا؟ أن نقف على الدليل والمستند الذي يدلنا على ماذا؟ الذي يدلنا على أن صلاة المغرب تمتد إلى نصف الليل. المصنف يقول: دليلنا هي الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا وقت من؟ وقت صلاة الظهر، إلى غسق الليل، هذا وقت الزين، وقرآن الفجر، وقت صلاة. إذن الآية في مقام ماذا؟ في مقام تحديد زين. نقرأ الآية من جديد. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لابد أن نذهب إلى كتب اللغة، لابد أن نذهب إلى كتب اللغة لنرى ما هو معنى الغسق. فعندما راجعنا كتب اللغة قالت كتب اللغة أن المراد من الغسق هو منتصف الليل، بل صرحت رواية زرارة بعد أكثر صار أن المراد من الغسق هو نصف الليل. في بعض الكلمات اللغوية أن الغسق هو ظلمة الليل، أن الغسق هو ليل شديد الظلمة. نقول بعد أن حددت رواية زرارة أن المراد من الغسق هو نصف الليل، بعد نلجأ إلى اللغة؟ لو بعد الشارع حدد المراد من نصف الليل، صح لا صحيح؟ فإذن يتبين مع تصدي الشارع لبيان الغسق، فبعد بلا ريب لا حاجة للذهاب علما. زين، خلوكم وياي، ركزوا وياي شوي إخوان. هسه غسق الليل صار واضح، هو منتصف. تقول الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني الزوال إلى غسق الليل، إلى غسق الليل. إذن الآية أنطتنا وقت من الزوال إلى من؟ إلى نصف الليل. من الزوال إلى نصف الليل، وين صلاة المغرب والعشاء؟ إلها وقت لو ما لها وقت؟ ما لها وقت. أقدر توضح فكرة شيخنا؟ الآية إيش قالت؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إذن الآية في يا مقام؟ الآية في مقام بيان صلاة الظهر. وصلاة الظهر وين راح تمتد؟ إلى غسق الليل. فإذن بناء على هذه الآية بيها وقت للمغرب والهذا ونهايته لو ما بيها؟ ما بيها. فش نسوي؟ جوابه نقول، الجواب على ذلك نقول إن الآية الكريمة يوجد من الأثر الشرعي عن النبي الأكرم وعن الأئمة ما يوضح لنا، ما يوضح لنا نهاية صلاة الظهر والعصر، وهذا ما تقدم، وهذا ما تقدم عندما بحثنا صلاة الظهر وصلاة العصر ومتى ينتهيان، ومتى ينتهيان. وعندنا روايات بيّنت لنا بداية المغرب، بداية المغرب. إذن يتبين الآية تصدت لبيان ماذا؟ لا، بيان صلاة المغرب مو الظهر والعصر طلعا بالروايات، وبداية صلاة المغرب طلعا بالروايات وبالأدلة المتقدمة. إذن ماذا بقي أن توضح لنا الآية؟ نهاية صلاة المغرب. ها شيخنا التقريب السلال واضح له؟ أعيد. الآية قالت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني من ساعة 12 الظهر خل نمثل إلى ساعة 12 بالليل، واضح؟ إجت روايات قالت يابا من 12 الظهر إلى 6 المغرب هذا وقت صلاة الظهر بداية ونهاية. واضح؟ عندنا أدلة قالت بداية صلاة المغرب مثلا بسقوط القرص، زين غسق الليل شيكون نهاية صلاة المغرب. فإذا القول الأول يقول أن صلاة المغرب تنتهي نهايتها بمنتصف الليل، فإذا كانت نهايتها منتصف الليل يكون هذا هو دليلنا. ماذا؟ هذا هو دليلنا الأول. نرجع إلى صفحة 194 أخوان، نقرأ صحيحة زرارة. صحيحة زرارة اللي هي بداية صفحة 94 عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعا من وقت الظهر، فذاك 4 أقدام من زوال الشمس. ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر، اللي هي 4 أقدام. ثم قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت الفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بمن؟ بدأت بالفريضة. روحوا إلى صفحة 196 صحيحة الحلبي اللي هي في السطر الأول. ماذا قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قلت وما الموتور أهله وماله؟ قال لا يكون له في الجنة أهل ولا مال يضيعها فيدعها متعمدا حتى تصفر الشمس وتغيب. إذن وين كان كلامه؟ حول نهاية صلاة العصر. إذن الرواية الأولى مال زرارة بينا صلاة الظهر والعصر، الرواية مال الحلبي بينت لنا ماذا؟ زين، الآن نجي إلى صفحة 197 بالنسبة إلى رواية داود بن فرقد، إش قال؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار حتى يبقى من الشمس يعني شنو النهاية؟ مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب. إذن وين هاي الرواية توضح؟ لا، بداية الظهر والعصر ونهاية الظهر والعصر. إذن من ساعة 12 الظهر إلى ساعة 6 المغرب أذن طلعا، أذن من قالت الآية من دلوك الشمس إلى غسق الليل، أذن وين وصلنا؟ وصلنا إلى ساعة 6. إحنا أمس مكنا نبحث حول بداية صلاة المغرب، أذن يتبين الآية من أشارت إلى غسق الليل شو تريد تشير؟ إلى نهاية الظهر والعصر؟ المغرب والعشاء. هسه المغرب ما لنا علاقة بالعشاء، يتجينا. إذن المغرب تنتهي. قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد واضح الفكرة؟ زين، نرجع لبحثنا أخوان. إذن هذا هو القول الأول الذي ذهب إليه ثلة من الأعلام، وأن نهاية صلاة أن نهاية صلاة المغرب عند ماذا؟ زين، شيخنا المصنف قنعنا بعد أكثر، نقول نعم عندنا رواية تؤيد ذلك، عندنا رواية تؤيد ذلك. نقرأ الرواية من الكتاب صفحة 201 أخوان. يقول ويؤيد ذلك رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى بعد. أوضح من هذه؟ ها؟ زين، واضح إلى هنا أخوان؟ هسه إلى هنا انتهينا. ماذا عندنا؟ آية وعندنا رواية على القول الأول. الآن خلي نقرأ من بداية الفتوى الخامسة. وقد وقع الاختلاف في نهاية المغرب، فالمشهور أنها والأول هو الوجيه. المستند الأول هو أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدال على جواز، الدال اشرحوا لها العبارة يا أخوان، يا هو الدال الآية على جواز إيقاع الظهرين والمغربين إلمن، لأن الآية ايش قالت؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، كأنه وقت صلاة الظهرين وين يمتد؟ إلى 12 بالليل. يقول الدال على جواز إيقاع الظهرين والمغربين إلى غسق الليل، وهو انتصافه على ما في صحيحة زرارة اللي قريناها قبل شوية. يقول نعم، خرج الظهران بالدليل الخاص، مو قبل شوية قرينا الدليل الخاص زين، حيث يلزم إيقاعهما الظهران قبل صلاة ويبقى الباقي مشمولا علما لإطلاق الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى هذا مطلق لو مو مطلق؟ طلعنا منه بالروايات التي قرأناها قبل قليل، فيبقى المغرب والعشاء تحت من؟ تحت إطلاق الآية. العشاء شوية أصبر لنا، المغرب وين راح ينتهي؟ إلى نصف الليل. الفكرة صارت واضحة؟
من أول إلى نصف الليل
في طبعة، وقرأنا هذه الرواية المؤيدة. إلى هنا انتهينا من يا قول من القول الأول. نجي إلى رواية عبيد. رواية عبيد هذه الرواية مذكورة في الكافي في الجزء الثالث صفحة 281 الحديث الثاني عشر. قال الشيخ الكليني: عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة. عدة من أصحابنا يعني هؤلاء ثلة من مشايخ الكلين ينقل عنهم بصورة عرضية عن أحمد ابن محمد. من هو أحمد ابن محمد؟
برقي
ولا أشعري؟ وشون ميز برقي ولا أشعري؟
عن الراوي عن حسين بن سعيد، والذي يروي عن حسين بن سعيد هو الأشعري
بعد. يعني الآن ما نلقى رواية البرقي يروي عن الحسين بن سعيد؟
أغلب الروايات
ها أخوان
محمد بن عمار،
لو تقلبها بالعكس محمد بن أحمد هو صحيح؟ لا أحمد بن محمد، لا عطار شيخ مباشر، لا محمد بن يحيى العطار مباشر. الجواب نقول عندما نراجع العدد نجد وجود عدتين، طبعا هن ثمانية بس المشهورات ثلاثة. العدة الأولى عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي وهو ثقة في نفسه، والعدة الثانية عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي وهو كذلك ماذا؟ ثقة. وكلتا العدتين الأولى فيها أربعة أو خمسة والثانية هم بها أربعة أو خمسة، وأحدهما ثقة بلا ريب. فإذا من ناحية النتيجة كلا العدتين ماذا تكون؟ تكون مقبولتين. والراوي المباشر بعد العدة سواء كان البرقي أو كان الأشعري كذلك هم شنو؟ ثقات. ولكن من الأشهر عند الإطلاق لا أقل على مستوى العدة؟ هل هو البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي؟ أيهما هو الأشهر عند الإطلاق؟ نقول إن الأشهر عند الإطلاق بلا ريب الأشعر القمي، لأنه كان شيخ القميين، كان وجيههم، كان الذي يلقى السلطان، كانت عنده ولاية على الرواة، بحيث من يكثر النقل عن الضعفاء يطرده من قوم، كما طرد البرقي، كما طرد سهل بن زياد، كما فإذا عند الإطلاق لا أقل على مستوى العدة يراد به من؟ يراد به الأشعري. زين، هذا في كتاب الكافي. في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 27 حديث 78، وروي عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، عن عبيد بن زرارة. في كتاب الاستبصار محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، عن عبيد. المشكلة هذه الرواية وردت في هذه الكتب الثلاثة، الكافي والتهذيب والاستبصار، وفي هذه الثلاثة موجود منه القاسم ابن عروة، وهو القاسم مولى أبي أيوب. الحسين ابن سعيد مثلا، انتهينا إلى وثاقته. عبيد ابن زرارة، هذا عبيد إلى فت قصة عظيمة، قصة مشهورة، ولولا عبيد ولقاؤه بالإمام الصادق لثبتت الطعون على أبيه زرارة، لأن الإمام الصادق طعن في زرارة. بعد ذلك التبس الأمر، إنه زرارة فيه روايات مادحة وقادحة، وواضح أن الجرح ماذا يقدم؟ عبيد ذهب إلى الإمام الصادق واستفسر من الإمام الصادق أنه هذا القدح في زرارة ما هو المراد منه؟ قال الإمام الصادق عليه السلام لأجل حفظه، فالإمام قدح بزرارة من باب أنه لكي يكون ماذا؟ لكي يكون مأمونا من السلطان الجائر. فإذا لولا استفسار عبيد من الإمام الصادق، مو مسألة القضية، عبيد ثقة. زين، نجي إلى كتاب الاستبصار محمد بن علي بن محبوب، وطريق الطوسي إلى أبي المحبوب طريق صحيح. أحمد بن محمد المراد من عند الأشعر القمي ثقة، أحمد بن محمد بن أبي نصر البازنطي ثقة، هم رجعنا إلمن إلى القاسم بن عروة، وفي رواية التهذيب القاسم بن عروة، في كتاب الكافي القاسم بن عروة. والقاسم بن عروة بسببه قال المصنف، ويؤيد وتؤيد ذلك رواية عبيد، لأن القاسم ابن عروة بمشكلة. ما هي مشكلته؟ أنتم تراجعوا له، راجعوا في كتاب السيد الخوئي في الجزء 15 في صفحة 29 إذا صار عندنا مجال. هو طبعا لا يوجد دليل على وثاقته، وإذا صار وقت غدا نتعرض إلى القاسم. أنا كان عندي بناء أنه زين، خلي أقرأ لكم بس ما ورد في كتاب الاستقصاء، حتى هذا الكتاب بعد بكرة ما أجيبه. الشيخ محمد ابن شيخ حسن صاحب المعالم ذكر في الجزء الرابع من كتاب الاستقصاء، استقصاء الاعتبار في شرح روايات الاستقصاء، في الجزء الرابع صفحة 314، يقول القاسم مولى أبي أيوب، وهو في الرجال القاسم ابن عروة مولى أبي أيوب، والراوي عنه في النجاشي الحسين بن سعيد عن النضر، وفي الفهرس الحسين بن سعيد عنه، والذي في الأخبار كما في الفهرس على ما وقفت عليه إلا في هذا الموضع فإن الراوي كما ترى ابن أبي نصر البزنطي. وعلى كل حال قد قدمنا عن ابن داود أنه نسب مدحه إلى الكشي، هذه المسألة المهمة. الكشي ماذا؟ مدحه على ما حكاه بعض محققي المتأخرين. الشيخ المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان نقل أن الكشي قد مدحه، وواضح أنه إذا مدحه إذن شيعي ممدوح، تكون الرواية بسببه ماذا؟ ونحن أخذنا في علم الأصول أن دليل حجية خبر الواحد كما تكون شاملة للواحد الثقه تكون شاملة للواحد الثقة الممدوح أو الثقة الذي أو الممدوح الذي لا يكون ثقة. والذي في الكشي القاسم بن عروة مولى لبني أيوب الخوزي وزير أبي جعفر المنصور، زين، والمنقول عنه حكاية كلام ابن داود قال إن كون القاسم وزير أبي جعفر المنصور أقرب إلى الذم من المدح. وأنت خبير بأن قول الكشي محتمل لأن يكون الوزير أيوب لا القاسم، بل هو الظاهر من كتاب الشيخ الطوسي، لأنه ذكر القاسم بن عروة في رجال الصادق عليه السلام قائلا إنه مولى أبي أيوب، وكان أبو أيوب من موالي المنصور، وإنما قال الظاهر لأن كلام الشيخ الطوسي أيضا مخالف للكشي كما لا يخفى، إلا أن فيه دلالة على أن المتعلق بالمنصور ليس القاسم. وبالجملة فالأمر غير مهم إلا أن المقصود بيان الحال. وقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله في من لم يروى عن واحد من الأئمة عليهم السلام القاسم ابن عروة، روى عنه البرقي أحمد، فليتأمل. ماكو دليل على شنو إلا المدح، والمدح ما معلوم أنه يعود لمن يعود إليه. اللي كتاب السيد الخوئي بعد أنتم راجعوا، فالمصنف معه الحق عندما قال رواية عبيد يعني لم تصل لا إلى درجة الحسنة ولا إلى درجة الموثقة ولا إلى درجة الصحيحة. تتمة الكلام غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.